بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما إذا عرض الحدث على المحرم أثناء طوافه، فهل يبني على ما سبق بعد الطهارة أو لا بد من إعادته من جديد؟ ذكرنا أن المشهور قالوا إن كان قبل تجاوز النصف فيتم، وإن كان العفو قبل تجاوز النصف من جديد، وإن كان بعد ذلك فيتم، يعني بعد الطهارة. جيد، وقلنا غاية ما يوجد هي مرسلة جميل وبعض الروايات في الأبواب الأخرى. من هنا صرنا في صدد استعراض حكم هذه المسألة. السيد الماتب قدس الله روحه الشريفة ذكر ثلاث صور، بدل صورتين ذكر ثلاث أو أربع في الحقيقة، لكن في أحشائي باسمي ثلاث صور. ما يأثر هذا. الصورة الأولى الذي هي محل حديثنا كانت أن يفترض أنه يحصل منه الحدث قبل إكمال النصف، هنا عليه الإعادة من جديد. لماذا؟ كنا في صدد لماذا التوجيهات الفنية والتخريجات التخريج الأول الذي ذكرنا التمسك بمقتضى القاعدة، قلنا هي الروايات دلت على أن الطهارة شرط وهذا انتقض طهارته فلا بد من الإعادة من جديد. أجبنا عن ذلك بما تقدم إن هذا يتم بناء على أن طرو الحدث قاطع، أما إذا بنينا أنه مجرد مانع وليس بقاطع فما يمكن إثبات بطلان الطواف ولزوم الإعادة من جديد. قلنا وإذا شكينا يمكن الأصل العملي ينتجنا نتيجة المانعية دون القاطعية، فما يمكن حينئذ التمسك بمقتضى القاعدة لإثبات. هذا كله ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن. الوجه الثاني التمسك بروايات طرو الحيض. فإنه قد جاء فيها التفصيل بينما إذا كان الطرو قبل النصف فيبطل، وما إذا كان بعده فيتم. وحيث إنه لا فرق بين الموردين، أي بين طرو الحيض وبين انتقاض الطهارة أثناء الطواف بسبب خروج الريح مثلا، فنفس التفصيل السابق يأتي هنا والنتيجة هي البطلان ما دام الطرو قبل إكمال النصف. وربما يظهر من صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 334 ذلك، يعني التمسك بالروايات المذكورة، حيث قال بل عن الخلاف الإجماع على الاستئناف قبل تجاوز النصف، لما عرفته سابقا مضافا إلى قول أحدهما عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير إلى أن قال، وهذا موضع الشاهد الذي راح أقوله الآن الذي راح أقوله، ونحو قول الرضا عليه السلام لأحمد ابن عمر الحلال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت إلى آخره. إنه قدس سره تمسك، بروايات الحيض لإثبات البطلان في مقامنا. وفيه إنه لو تم سند الروايات المذكورة بين شريطين، وقد تقدم منا مناقشة ذلك حيث ذكرنا أن رواية أبي بصير ضعيفة بسلمة بن الخطاب، ورواية أحمد بن عمر الحلال ضعيفة بالإرسال. أغلق الشريط من البداية. وفيه إنه لو غضبنا النظر عن ضعف السند فيمكن أن يقال إنها متعارضة فيما بينها، إذ بعض روايات مسألة طرو الحيض قد دلت على لزوم إتمام الطواف وعدم بطلانه حتى لو طرأ الحيض شقولا قبل إكمال النصف، من قبيل صحيحة قرناها هذه محمد بن مسلم. سألت، هاي قريناها سابقا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت 3 أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دمان، قالت تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. إنها واضح، انتهى، إنها واضحة في كون الطرو قبل إكمال النصف، ورغم ذلك حكم عليه السلام بلزوم بكفاية إتمام الطواف وعدم بطلانه. مضافا إلى أن موردها هو الطرو الحدث الأكبر بينما كلامنا أو المهم في محل كلامنا هو طرو الحدث هاي الابتلائية عادة هي تصير بعد هو طرو الحدث هو انتقاض الطهارة بسبب طرو الحدث الأصغر، أعني مثل خروج الريح. فمورد تلك الروايات هو الحدث الأكبر، والتعدي منه لإثبات الانتقاض في الحدث الأصغر لا وجه له. نعم، لو كان مورد الرواية العكس، يعني ايش يعني؟ اذا حكمت بالبطلان عند طرو الحدث الاصغر فبالاولوية يثبت البطلان عند طرو الحدث الاكبر، ولكن المفروض ليس كذلك. إن المفروض أن روايات الحيض دلت على البطلان عند طرو الحدث الأكبر، فالتعدي إلى البطلان لإثبات البطلان في حالة طرو الحدث الأصغر لا وجه له. ها؟ لا، حكمت بالشنو؟ بالبطلان قبل إكمال النصف. حكمت بالبطلان قبل إكمال النصف. حكمت بالبطلان، فأنت تريد تثبت البطلان قبل إكمال النصف عند تحقق الحدث الأصغر ما له وجهه. زين، هذا كله في الوجه الثاني. الوجه الثالث التمسك ب ما ورد في من غشي جاريته أثناء طواف النساء، فإنه عليه السلام قد حكم بلزوم الإعادة إذا كان ذلك شنو؟ إذا كان ذلك قبل إكمال الخمسة. أو بتعبير آخر، عند الإتيان بثلاثة أشواط، حيث قال عليه السلام: وإن كان طاف طواف النساء، فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، قلنا يعني طوافه، وعليه بدن ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا. وفيه إن غاية ما تدل عليه هو البطلان عند الطواف ثلاثا، من دون زيادة. أما من طاف ثلاث ونصفا فهي ساكتة، فلا يمكن التمسك بها لتمام المدعى بل لقسم منه. فغاية ما تدل عليه هو البطلان إذا طاف ثلاثا، أما إذا طاف أكثر من ذلك، يعني ثلاثة وأقل من نصف شوط، يعني ثلث الشوط، فيشكل استفادة البطلان منها، ونحن نريد أن نثبت البطلان. في من طاف أقل من نصف، يعني سواء كان ثلاثة أو ثلاثة وربع أو ثلاثة وثلث الشوط نحكم بالبطلان، وهذه لا تدل على ذلك. هذا مضافا لو ثبت بالعكس، هذا إلي راح يصير عدم البطلان، راح يصير مو قال الإمام وإن كان طاف طواف نسف طاف منه ثلاثة أشواط، إذا إلى مفهوم يكون مفهوم ما يصير عدم البطلان إذا كان أكثر من ثلاثة ونص من ثلاثة ولو بربع شوط، فتدل على عدم البطلان. هذا راح يضرنا حينئذ، احنا نريد نثبت البطلان ما دام أقل من ثلاثة ونص، يعني حتى إذا طاف ثلاثة وربع ثلاثة وثلث هاي بالعكس لعلها تدل على الصحة. زين، هذا مضافا إلى أن موردها هو الطرو بسبب الاختيار، بسبب الاختيار. يعني شنو بسبب الاختيار؟ يعني أنه هو تعمد نقض الحدث، وهذا لا يمكن أن نستفيد منه البطلان فيما إذا طرأ الحدث لا بالاختيار، على أنه حدث أكبر فلا يثبت أن الحدث الأصغر يكون كذلك، أي موجبا للبطلان. وعليه في جميع هذه الوجوه الثلاثة يشكل التمسك بها لإثبات البطلان في من طاف ثلاثة أشواط في من انتقض طهارته قبل إكمال النصف. ولعل الأجدار التمسك بالبيان التالي الذي هو طريقة جديدة لعله لا توجد في كلمات المتقدمين، وذلك بأن يقال إن المسألة ابتلائية، فإنه كثيرا ما تنتقض الطهارة أثناء الطواف، خصوصا في حق من كبار السن، كبار السن إلى ما شاء الله. وإذا كانت المسألة ابتلائية فحكمها الشرعي لابد وأن يكون واضحا وليس خفيا، إذ ذلك خلف افتراض كون المسألة عامة البلوى. فإذا تمت هاتان المقدمتان، مقدمتين لحد الآن بينت، واحدة أن المسألة شنو وما عندك مناقشة فيها ومسألة ابتلائية، ما قل الطرو والحيض، دير بالك اشتباه لا يصير عندك، قل الطرو كلامنا في الحدث الأصغر، حدث الأصغر فهاي مسألة ابتلائية أثني، خصوصا الذي رايحين همات أول مرة خوفوا ياهم، والخوف أمات أم يأثر يخلف تأثيره، خصوصا إذا قالوا له أكو بعض المرشدين همات هاي يقول له علما للحجي دير بالك ودير بالك، كل ما يقول له دير بالك هذا راح شنو يخوفك. اي، فحينئذ قد يصدر منه على اي حال. فالمسألة ابتلائية، هاي مقدمة. مقدمة ثانية ايش؟ ان المسألة الابتلائية لابد وان يكون حكمها واضحا وجليا الموقف الشرعي، لان ذلك لازم كونها ابتلائية. فاذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول المنعكس على الفقهاء هو الاتفاق على، الاتفاق على شنو؟ البطلان، ما دام الطرو قبل اكمال النص. وما دام المنعكس هو هذا فلا يحتمل آنذاك أن يكون الموقف الشرعي خلاف ذلك، يعني الصح، فإنه بعيد جدا، فيحصل بذلك الاطمئنان بكون الموقف الشرعي هو البطلان كما عليه الفقهاء. وربما تعمم هذه الطريقة ويتمسك بها، هاي فدحشاي سأحكيها، تقبلها مني يوم تقبلها مو مهم، هذا الآن مو مهم، فيما إذا فرض أنه لم يكن هناك اتفاق بين الفقهاء على البطلان، وإنما كان هو الرأي المشهور، البطلان كان هو الرأي، فالشهرة تكفي لحصول الاطمئنان بكون الموقف الفقهي الشرعي هو البطلان. ونحن ذكرنا هذا من باب القضية الفنية، هذا ياهو يعني كفاية الشهرة، إذ في مقامنا نقل ماذا نقل؟ الاتفاق، ولم ينقل خلاف من، ولذلك قلت لك مو مهم هاي القضية اللي قاعد أبينها مو مهمة، إذ في محل كلامنا قد نقل الاتفاق ولم ينقل خلاف في المسألة، يعني خلاف في البطلان. أصبر لي كل ساعة تمام إن شاء الله. فيحصل بذلك الاطمئنان بكون ذلك وهو البطلان هو الموقف الشرعي، ومدرك هذه الطريقة وروحها، مدركها وروحها هو إلى التمسك بالاطمئنان، يعني من خلال هذه المقدمات يراد الوصول إلى تحصيل الاطمئنان بكون الموقف الشرعي هو هذا، يعني هو البطلان. فالحجية في هذه الطريقة تعود بحسب النتيجة والنهاية إلى المن؟ إلى الاطمئنان. نعم، من لم يحصل له الاطمئنان من هذه المقدمات التي أشرنا إليها فتكون هذه الطريقة باطلة بنظره. إن قلت هذا شيء وجيه إذا فرض أنه لم يحتمل وجود مدرك في المسألة، أو على الأقل لو كان هناك مدرك فهو واحد، من قبيل رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، انه لو لم يكن هناك مدرك الرعشة فذلك يعني ان هناك اتفاق تعبدي على الحكم الشرعي، وقد وصل هذا الاتفاق يدا بيد وصل منيا من العباد. وهكذا لو فرض وجود مدرك وكان منحصرا بواحد، أعني بواحد، أعني بمثل رواية ابن أبي عمر عن بعض أصحابه، إنه في مثل ذلك تثبت الحجية أيضا، إذ يقال إن هذا الاتفاق بين الفقهاء إما أن لا يكون مدركيا فذلك يعني أنه تعبدي، يعني وصل يدا بيد من الإمام، أو أنه يكون فيكون حجة، أو أنه يكون مدركيا. وحيث إن المدرك واحد والجميع استند إلى هذا المدرك الواحد فيحصل الاطمئنان بحقانية مضمون هذا الاتفاق، إذ من البعيد اشتباه المجموع حينما استندوا المجموع حينما استندوا علما إلى هذا المدرك الواحد. إذن هذه الطريقة تتم في هاتين الحالتين، يعني حالة عدم وجود مدرك محتمل أو حالة وجود مدرك محتمل ولكنه كان منحصرا بواحد. أما إذا فرض احتمال تعدد المدرك فلا تتم، ومقامنا من هذا القبيل، ومقامنا من هذا القبيل، فإنه يحتمل وجود مدرك آخر غير رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، فلعل البعض استند إلى هذه الرواية في الحكم البطلان، والبعض الآخر استند إلى روايات طرو الحيض، وبعضا ثالث استند إلى روايات من غشي زوجته جاريته أثناء طواف النساء. إن المدرك يحتمل تعدده، ومع احتمال تعدده فلا يحصل الاطمئنان بعدم اتفاقهم على عدم الحقانية، على الحقانية، العفو، على الحقانية، فإنه إنما يحصل ذلك لو توحد مركز الاتفاق، يعني كان المدرك واحدا، إذ من البعيد اشتباه الجميع. وفي المقام حيث يحتمل أن ثلثا من الفقهاء استند إلى هذا المدرك، وثلثا إلى ذاك، وثلثا إلى ذاك، فلا نستبعد اتفاقهم آنذاك على خلاف الحقانية. قلت ما أفيد شيء جميل، وقد كنا سابقا نذهب إلى هذه المقالة، أعني إذا تعدد المدرك فلا يمكن أن نستفيد من الاتفاق المذكور شيئا. والآن نقول ما دامت المسألة ابتلائية فهي تغنينا عن هذا التطويل، إذ نقول ما دامت هي ابتلائية فالموقف الشرعي لابد وأن يكون واضحا، إذ ذلك لازم كونها ابتلائية، ولا يحتمل أن يكون الموقف الشرعي هو شنو، هو الصحة في الوقت الذي هم اتفقوا عليه. من اتفقوا عليه؟ من على البطلان، إنه شيء بعيد بلا حاجة إلى إدخال فكرة المدرك في الحساب وأنه واحد أو متعدد، وإنما ذلك نحتاج إليه فيما إذا لم تكن المسألة ابتلائية، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها، ومحصلها هكذا، راح أعطي النتيجة النهائية. إذا لم تكن المسألة ابتلائية فمن الاتفاق لا يمكن أن نستكشف الحكم الشرعي إلا إذا فرض أنه لم يكن مدرك رأسا، أو كان المدرك واحدا. وأما إذا كانت ابتلائية فلا يضر وجود المدرك الواحد بل ولا المتعدد، إذ نفس كونها ابتلائية يستلزم وضوح الموقف الشرعي، وحيث لا يحتمل أن يكون الموقف الشرعي على خلاف ما اتفق عليه الفقهاء فيحصل الاطمئنان آنذاك بصحة ما اتفق عليه الفقهاء. إذن من خلال هذا البيان وصلنا إلى نفس النتيجة التي بنى عليها المشهور، هذا كله في الصورة الأولى، الصورة الثانية والثالثة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليكم السلام.